الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا أعلم أنه كان أساس كفر الشيطان، ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأحمد الله حمدا، أسأل الله أن يتقبله منا وأن تطيب به نفوسنا وأن يجعلنا الله به من الشاكرين، وأسأل الله أن يجعلنا بهذا الحمد ممن يخلف الله ظن الشيطان فيهم، نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأسأل الله أن يجعل قلوبنا خالصة لوجهه عز وجل، وأن يجعل صدورنا سليمة نقية لطاعته سبحانه وتعالى. اللهم واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، وأن تصرف عنا علما لا ينفع، وأن تصرف عنا قلبا لا يخشع، وأن تصرف عنا عينا لا تدمع، برحمتك وفضلك ورضوانك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة، تحدثنا ونحن نتساءل لماذا يقوم الإسلام، أو لماذا تطبق الشريعة الإسلامية وكيف برغم المشكلات الموجودة في المجتمع. وقلنا إن ما يثار اليوم من أن تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين مصر وغيرها ما ينفعش، لأن عندها أسباب يزعموها أنها سبب لامتناع تطبيق الشريعة. قلت لكم أن نفس الأسباب كانت موجودة في المدينة، هي هيها سبحان الله. ليس هناك سبب يقول به من يرفضون تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر مثلا إلا وكان موجودا في مجتمع المدينة. مفيش سبب واحد، دلوني على سبب واحد يقال عنه اليوم أو يقال به اليوم إنه سبب لمنع تطبيق الشريعة ولم يكن موجود في المدينة. ثم قلنا إنه برغم إن الأسباب دي كلها كانت تؤدي إلى امتناع تطبيق الشريعة الإسلامية في المدينة، إنما قامت دولة الإسلام العظيمة في المدينة برغم وجود هذه الأسباب. واستقصينا العقبات عقبة عقبة حتى وصلنا إلى وجود غير المسلمين. هم النهاردة بيقولوا المجتمع فيه نصارى، المجتمع الأول كان فيه يهود. وأذكركم أيها الإخوة بسرعة بما قلنا، فقد تكلمنا عن الشبهات. قلنا هم بيقولوا الجزية، وقلنا إن الجزية في حقيقة الأمر هي مفخرة من مفاخر الإسلام في عدله، ومش عدله بس، في بره بغير المسلمين، وفي كفالته ورعايته حتى لمشاعرهم وعواطفهم. وذكرنا ذلك تفصيلا، وقلنا إنه لو أن الجزية ليست مفروضة لربما ربما أصحاب الشهوات من غير المسلمين كانوا قالوا افرضوا علينا الجزية. لو فرضنا عليهم أن يجاهدوا معنا كانوا يقولوا لا تكلفون الجهاد في سبيل عقيدتكم أنتم، ندفع ضريبة للدفاع عن أنفسنا وأنتم تتولون الدفاع. ثم تحدثنا عن حد الردة، وقلنا إن حد الردة هو لا يتعلق إطلاقا بغير المسلمين، لا يتعلق بنا إحنا بجسدنا نحن، لا علاقة لهم بمسلم يتلعب بعقيدته، ذاك عضو في جسدنا نحن نقومه ونهذبه ونعلمه. وأزيدكم اليوم إنه لو إن في واحد كفر ارتد ولم يعلن هذه الردة، لم يصم رمضان، لم يصلي، لم يزكي، لم يحج، شتم الله وشتم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدرون معي صعوبة نطقي لهذه الألفاظ، وعمل كل شيء لكنه لم يسر في المجتمع معلنا ردته وتلعبه بعقيدة الإسلام، لا سلطان للإسلام عليه، لأنه لابد أن يقر أنه مرتد وأن يستتاب، فإن تاب ولو نفاقا يعني ولو بالكلام لا سلطان لأمير المسلمين عليه أن يقتله. فالرد أساسا حد لمن يعبث في جسد الأمة المسلمة، لمن ينخرب فيها من جوه، يفسد فيها، يمشي فيها كالسوس. ثم ذكرت في أيضا في الأسبوع الماضي أن حد الردة عندما يفرض على المسلمين إنما يحمي عقيدة غير المسلمين، لأنه ما فيش واحد مسيحي هيجي يدخل الإسلام يقوله شوية وخلاص، لأنه سيفكر ألف مرة. فيمكن واحد يفضل 6-7-8 أشهر يؤمن بالإسلام ولكنه لا يعلن أنه مسلم. ليه؟ لأنه ما يمكن أدخل وبعدين يتبين لحاجة تانية ما عرفش أرجع، فيظل حتى يوقن. فحد الردة أساسا، وأنا ذكرت تفصيلا في المرة الفائتة ولن أكرر، أنا بس أذكر، وإنما حد الردة في الواقع هو عدالة كاملة من دين تكفل ب، يا راجل أقول لك إيه، بعقائد غير المسلمين لدرجة أنه أعطاهم عهدا ألا يهدم لهم معبدا ولا صومعة، ومن غير ما يديهم عهد جعل من الحرام على المسلم أنه يقتل ناسك يعني متنحي يعبد الله، وحرام على المسلم أنه يهدم صومعة، وحرام على المسلم أنه هو يهد كنيسة أو بيعة من البيع أو يكسر صليبا. حرية في العقيدة، حرية في العبادة زي ما هم عايزين يطبعوا يقولوا ده الإنجيل هو بس 6 نسخ كل نسخة ضد الثانية تماما، لكن هو برضو الإنجيل، نقول لهم زي بعض، اطبعوا زي، مش جوه مجتمعكم، افعلوا ما تشاءون، اجعلوا الصلبان في كنائسكم يا أخي، سبوا الله، لا إله إلا الله، لأنه في البخاري كده شتمني عبدي وما كان له أن يشتمني، ويقصد بذلك كما ورد في البخاري النصارى. لكن الكنائس لا تمس، وضربت لكم مثلا أن حصن بابليون الذي كان بوابة المسلمين إلى مصر لفتح مصر، أول ما دخلوا النصارى قالوا لهم الحصن ده كان معظمه كنيسة، فتركوا الحصن مع أنهم فتحوه وخدوا منه حتة صغيرة لا تساوي 10 أو 12% من مساحته، احتراما لكنيسة زعمت داخل هذا الحصن. الإسلام إذن كان عظيما أيضا فيما يتصل بهذا. كذلك قلنا عن تطبيق أحكام الإسلام على غير المسلمين، قلت لكم ما ينفعش ما تطبقهاش، انت مديلهم حرية أحوالهم الشخصية تماما، يتجوزوا، طلقوا، يموتوا، يورثوا، يوصون زي ما هم عايزين، ما قالوكش في جريمة واحد منهم سرق من التاني وراحوا للقص الذي يحكمهم، هم أحرار. لكن إذا وصل الأمر إلى حد تهديد المجتمع الإسلامي، إن واحد يطلع أوتوبيس فيتسرق، ما تقوليش والله إذا كان اللي سرقه مسيحي ما تطبقش عليه الحد، وإذا كان، لأنك لا تطبق الحد هنا عقيدة، وإنما أنت تطبقه حماية للمجتمع. طب كيف أي أحمي المجتمع؟ ربي قال لي، فأنا أطيع الله في حماية المجتمع، هم خليهم ما يعتدوش على المجتمع، ما يسرقوهوش، ما ينهبوهوش، ما يقطعوش طريقه، ما يقذفوش المحصنات، ما يشيعوش شرب الخمور، ونحن لا سلطان عليه. فإن اعتدوا على مجتمع، الإسلام تكفل بأن يكون مجتمعا صالحا، زي ما بقطع إيد المسلم الذي يسرق من اليهودي والمسيحي، كذلك أفعل بغير المسلم إذا سرق من المسلم أو من غير المسلم. يعني افرض مسيحي سرق مسيحي في الأوتوبيس، يهودي سرق يهودي في أوتوبيس واتمسك، يقطع يده، لأن أنا مش بحمي يهودي ولا مسلم من واحد تاني، أنا أحمي مجتمعا. ولذلك يا إخواني، المجتمع الإسلامي الأول 100 سنة 4 جرائم سرقة بس، يعني جريمة سرقة كل 25 سنة. النهاردة روح احنا هنا في المسجد تابعين لقسم الدقي، واحنا في نهاية السنة واحنا في شهر ديسمبر، روح هتلاقي العدد الجنح اللي ارتكبت في قسم الدقي في سنة 16,000 جنح في قسم. طب ده قسم من عشرات الأقسام المشكلة لمحافظة من 25 أو 26 محافظة وفي دولة من الدول التي كانت تمثل الدولة الإسلامية.
الله.
طب لما تبص تلاقي جنح بهذه الصورة، يعني في معنى كده إنه قسم الدقي ده ما تحز، معنى كده إنه في الشهر أكثر من 1000 سارق.
الله. طب وبعدين؟
المجتمع يحتحميه الشريعة الإسلامية لو سرق مسلم من مسيحي لحد، ولو سرق مسيحي من مسيحي لحد، لأنها حماية للمجتمع. وتحدثنا عن أمور كثيرة وقلنا إن لهم هذه الحريات ولهم وظائف الدولة، ولكن لا ولاية لهم على المسلمين، فلا يتولون القضاء، لأنه إزاي يخليه قاضي؟ هو لا يؤمن بالشريعة الإسلامية، كيف يحكم بها؟ ولا هيحكم من غيرها؟ هل رأيت في الدنيا إنسان مثلا مسيحي يحكم بين اثنين يهود بالشريعة اليهودية، أو يهودي يحكم بين اثنين مسيحيين بما يؤمنوا به المسيحيون؟ شفت واحد شيوعي بيحكم دولة رأسمالية، ولا واحد رأسمالي بيحكم دولة شيوعية؟ القضاء فرع عن عقيدتي، أنا أحكم بشريعة الإسلام، فلا بد أن أكون مسلما لأحكم بما أؤمن به. كذلك تحدثنا في الأسبوع الماضي، ودي كلها مجرد إيجازات، عن تميزهم في الشكل والزي الذي حدث، وده مش بفريضة إسلامية، وإنما بعض ولاة الأمر قرروه إنهم قالوا لا لازم بقى المسيحيين يبقى باين إنهم مسيحيين. أولا هذا الكلام ما يزعلهمش، ما يزعلهمش، بالعكس هم كانوا يطلبوا. أنتوا عندكم هنا في القاهرة وفي كل مكان تلاقي حارة اليهود، وتلاقيهم يوم السبت لابسين طاقية معينة، وبعضهم يمشي طول الأسبوع لابسها، انتوا عارفين شكلها الطاقية الصغيرة دي. إذا في حد صاحب دين لما تقول له احنا عايزينك تظهر على يعني تظهر دينك، يبقى ده ظلم له؟ مش ظلم. لما تقول لهم للقسيس البس لبس القساوسة، إذا كان الإسلام يعني طلب من المسلمين أن يظهروا هويته، فما بالك لما أقول لواحد اظهر أنت يزعل ليه؟ ومع ذلك فالكلام ده سببه حماية عقيدة الأقليات، الصلاة الأذان ادى والدنيا جمعة، صلاة الجمعة والناس بره قاعدين على القهوة، من حق ولي الأمر أن يجي يقول لهم سايبين صلاة الجمعة ليه؟ إنما إذا كان واضح أنهم ليسوا مسلمين محدش يقدر يمسهم بكلمة. إذا هذا الكلام دفاع عن عقيدتهم هم، عن حرياتهم لا شأن عليه. لكن في الحقيقة يا إخواني تبقى شبهتان، وأنا الحقيقة بستغفر الله سبحانه وتعالى من إن إحنا بنتكلم عن الشبهات، لكن أنا بقولها لك عشان تعرف إنه ما فيش شبهة تستقيم أمام أن الشريعة الإسلامية تصلح للعدالة. الشبهة الأولى هي شبهة في الحقيقة بتقال وبنسمعها، ان واحد سأل لي في الاسبوع الماضي ايه رأيك في كلمة اضطروهم الى اضيق الطريق. طب ما انت بقى كده، يعني المشكلة ان احنا مش فاهمين لغة عربية كويس، فمتصور انت ان كلمة اضطروهم الى اضيق الطريق يعني زنق عليهم وشنكلهم وقعهم في البحر، انما اضيق الطريق معناه الطريق الذي يكفيهم للسير ولأخذ حقوقهم، فإذا كفاهم هذا ما تديهمش أكثر من كده، بمعنى ألا يعظم غير المسلمين في المجتمع المسلم بأنه تتعمل لهم مراسم خاصة للمرور أو لشيء من هذا القبيل. إنما أضيق الطريق مش معناه تقطع عليه الطريق، أنت أعطيه طريقه وهو ده. أنتم مش فاكرين قصة الطفل اللطيف الظريف عبد الله بن الزبير لما سيدنا عمر كان ماشي ولقى الأطفال بيلعبوا، فالعيال جريوا، عمر بن الخطاب رئيس الجمهورية وشوية عيال بيلعبوا، إلا عبد الله بن الزبير وقف، فقال له تعالى يا ابني أنت ما جريتش ليه مع أصحابك؟ قال له والله أولا يعني لا أنا عامل حاجة غلط عشان أخاف وأجري، ولا الطريق ضيق عشان اوسعه، اتفضل امشي الطريق واسع. قال له انت مين يا ابني؟ انت اسمك ايه؟ قال له انا عبد الله بن الزبير بن العوام. قال له ايوه ابن ابيك، ابوك كده ابن ابيك، ما عملوش حاجه. هل عبد الله بن الزبير ظلم عمر لما جعله يسير في الطريق الذي يكفيه ولم يجري مع الغلمان؟ ما ظلموش. فالإسلام لا يطلب منك هذا، لا يطلب أن تظلمهم، وإنما أعطهم حقهم ولا تعظمهم. أمر طبيعي، لا تعظمهم. ليس بالعكس، أنا أقول بصراحة إن تعظيم غير المسلمين في المجتمع المسلم إثم من الآثام. لا يعظمون، لهم حقوقهم تماما موفورة، لكن إن هو يعظم لا. الشبهة الثانية اللي هي واحد لطيف حقيقة سألني فيها المرة اللي فاتت، بيقول لي طيب إحنا عندنا حد الردة، طب هم إحنا نرضى إن لما حد منهم يسلم يقيموا عليه هم حد الردة ويقتلوه؟ أعجبني السؤال، لأنه الراجل عايز يقول. ولذلك شوف يا أخوان، هناك خلي بالك أنك حافظت لهم تماما على حقوقهم وعلى مجتمعهم وعلى حرية عقيدتهم وعبادتهم وكيانهم، وأعطيتهم العدل وأعطيتهم البر وأعطيتهم كل شيء، لدرجة لهم ما لنا وعليهم ما علينا بإطلاق. نمرة اثنين، انت حافظت لنفسك على عقيدتك وعلى مجتمعك، فمنعت أن يتلعب أحد ويخرج من الإسلام بمرتد، فحافظت على نفسك وحافظت عليهم. لكن تبقى هنا ضرورة إبلاغ رسالة الله للعالمين، تبقى ضرورة أن أنت عارف أن أنت معاك الحق وبتدعو إليه. فأنت لا تسوي بين الدعوات، ما بتسويش بين من يدعو. وإلا لو جيت تقول واحد أنا النهاردة هنزل أمشي في الشارع أقول يا عال يا قوطة، هبيع قوطة وأعطيه حرية، فإذا نزل وقال يا عال يا هروين مش هديله حرية. كما أني لا أسوي في الدعوة في إبلاغ الرسالة بين الدعوة الهدامة والدعوة الصالحة، كذلك أنا عندي ضرورة، اضطرار، ضرورة إبلاغ رسالة الله للعالمين، فلا بد أن أبلغها وأن أصر على إبلاغها وأن أحارب من يمنع إبلاغها، لكني في المقابل مش مكلف إن أنا أكفل للناس إنهم يخشوا على الناس المهتدين يضلوهم. بالعكس، أنا مكلف أحارب الضلالة. ومحدش قال أبدا إنه زي ما أنت بتخلي جمعية منع التدخين مثلا تشتغل لازم تخلي إعلانات السجاير تشتغل، محدش يقول كده. بالعكس، يمنعوا النهاردة إعلانات السجاير في التلفزيون، خلاص ممنوع تتعامل في التلفزيون، ويخلوا جمعية منع المسكرات ولا جمع غيره ده يشتغل. إذن أنت هنا حافظت على مجتمعهم هم وحافظت على مجتمعك أنت، ثم يبقى أن تترك رسالة الله تمضي، وأنك لا تقبل أن إنسان يجي. أنت عارفين المسيحيين بيقولوا إيه؟ المسيحيين بيقولوا أن ربنا لما أعداء اتغاظوا منه جري وراه ومسكوه ودبحوه وصلبوه، وبعدين بعد ما اتصلب خدوه دفنوه، معرفش غسلوه ولا لا، انما بيقولوا دفنوه، وقعد في القبر 3 ايام، وبعدين بعد 3 ايام قام مرة تانية، فهو عيد القيامة المجيد. يا سلام، طب والتلات ايام دول مين اللي كان رب الناس؟ مين اللي كان بيحكم الكون؟ في عنيف، في عنيف. كيف تسمح ان لمثل هذه الدعوة انها تمشي في مجتمع المسلمين؟ اليهود بيقولوا كده ايضا، ويقولون اكثر من هذا. فانت حافظت للمسيحيين واليهود وغيرهم والمجوس حتى عبدة النار على مجتمعهم الداخلي، يعملوا اللي هم ان شاء الله يعلموا بعض هذا الفجور والفسوق والكفر، وحافظت لنفسك على مجتمع الاسلام انه لا ينهار ولا ينفلت منك، وفي الاخر تبقى ضرورة إبلاغ دين الله للناس. إنما مش ممكن يبقى في مقابلها إن أنا أسيب تجار الهيروين يعلنوا في التلفزيون، وتجار الكوكايين، وتجار السجاير، وتجار الجنس الفاضح، والأفلام المعربدة، والشذوذ الجنسي. في أمور لازم تبقى النهاردة لو طلع واحد قال أنا أنادي بأن مصر تترك الجمهورية وترجع ملكية، محد في أمور اسمها أمن دولة، أمن دولي. فكذلك من أمن الدين إنه ومن أول، لأن الدولة في الإسلام تقوم على العقيدة زي ما قلنا في حد الردة برضو ان انت حد الردة ده انسان زي اللي بيسيب الجنسية المصرية ويروح لجنسية اسرائيل يعتبر مرتكب جريمة الخيانة العظمى لانه انضم الى دولة عدوة لنا او محاربة لنا ده كده في كل قوانين العالم فحد الردة هو ترك لعقيدة الإسلام وانضمام لعقيدة ضد عقيدة الإسلام إذن الأخ الكريم اللي سأل أحب أقول له أن دي ضرورة إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى للخلق لازم يبلغ دين الله ولازم ومع ذلك سبحان الله عندكم يا أخي صلح الحديبية في وقت من الأوقات أعطى النبي على نفسه شرطا صلى الله عليه وسلم إنه اللي جلنا مسلم من عند الكافرين هنرجعه لهم واللي يجيلكوا مشرك من عند المسلمين اقبلوا وارتد في هذا خلق كثير حتى بدأت كلمة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار اسلموا الصبح واكفروا آخره لعلهم يرجعون بقت لعبة وبقى تلاعب فأصبح حد الردة في ضرورة لمواجهة نخربة وإفساد وفي عقائد خلق الله فأدي المسألة وأظنني بذلك قد أجبت لذلك أيها الإخوة بهذا أظنه قد تبين إنه غير المسلم في المجتمع المسلم بالعكس إذا أنت محتاج تعطيه من البر بقول لك سيدنا عمر لقى راجل يهودي قال له تعالى جدع أنت راجل كبير ومش هتعرف تشتغل بطل شغل وهندي لك مرتب من بيت المال ولن تدفع جزية ضرب ابن عمرو بن العاص وضرب عمرو وأوشك أو طلب أن يضرب عمرو بن العاص دفاعا عن حق رجل مسيحي حياة تمام ولذلك في مقابل ده كله بقى أو مش مقابل في بناء على هذا كله أقول لكم بقى بعض بنود المعاهدة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين واليهود بمجرد أن دخل وما أعتقدش أن أنا هعلق عليها تعليق كثير لأنه الأمور وضحت المعاهدة بتقول إيه طبعا في هذا ما عهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود الفلانين بني عوف وأن لهم كذا 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 وبعدين راح ذاكر قبائل اليهود قبيلة قبيلة وقال إنه القبيلة الفلانية لها ما لبني عوف اللي احنا ذكرناه قبيلة الثانية الثالثة أدخل اليهود جميعا فيها يقول أن أهل هذه الصحيفة بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن على اليهود من الناحية النصر هذه الناحية العسكرية من الناحية الاقتصادية وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم لأنه كان ساعتها مفيش توجيه الدولة لشؤون الاقتصاد كان كل واحد بيتاجر فدول لهم نفقة ودول لهم نفقة وشوف وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرها يعني القلب يبقى تقي وبر حتى مع اليهود وحتى اليهود يبقوا كده وهم بيرعوا العهود والمواثيق وأن النصر للمظلوم مهما كان يهودي مظلوم ومسلم ظالم النصر للمظلوم وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار هناء يعني يخاف فساده وده اللي بقول لك الخطورة على المجتمع يخاف فساده فإنما رده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي حكم الإسلام للمجتمع مش عشان يهودي ما فيش حكم ولا نعمل تحكيم ولا طائفتين لا ما يخاف فساده الحكم فيه لله العلي الكبير وأن بينهم النصر على من دهم يثرب وأن على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي من قبلهم ولذلك في غزوة قريظة في الأحزاب كانت مشكلة أن اليهود الحتة اللي من عندهم سابوها للمشركين فخانوا هذا الشرط أنه يعني كل ناس لهم حصة من الجانب الذي من قبلهم وأن اليهود انت خلي بالك الشرط اللي من 3-4 تسطر قلته لك اليهود عليهم نفقتهم والمسلمين عليهم نفقتهم إنما هنا يقول وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين يعني معركة دخل على المدينة النفقة هنا تتحد اللي هو الإنفاق في الشؤون العسكرية، وأن يثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة، وأنه لا يحول، شوف يا سلام، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم كائنا من كان، وأنه لا يخرج أحد من اليهود إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخرج أحد من اليهود، يعني مش بعض بطون اليهود تعدوا على بطن أخرى وتطلعوا اليهود يتخانقوا مع بعض، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ده احنا حرمنا عليكم أنكم تخرجوا بعضكم من بيوتهم ومن ديارهم، فهنا قال ألا يخرج، يعني حتى الصحيفة فيها رعاية لليهود من ظلم بعضهم، وأنه لا يخرج أحد من اليهود إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وأنه من خرج آمن. شوف بقى الجمال، ما فيش اللي كان موجود هنا أيام الستينيات واللي موجود في البلاد اليسارية حتى اليوم زي العراق وغيره، اللي فيه تأشير الدخول وخروج والشعب كله محبوس واللي يخرج من غير تأشيرة خيانة عظمى، قال وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. رائع. أنا لو عندي وقت والله كنت أقعد أشرح من جديد في بنود هذه الصحيفة، أقول لكم الصحيفة دي معناها إيه، لكن أنا هكتفي بما ذكرناه في الحلقتين الماضيتين عن إزاي الإسلام يطبق برغم وجود أقلية فيه، عشان تعرفوا بس إن البنود دي مبنية على هذا الأساس. والآن أيها الإخوة، يعني خلاص هقول لكم إيه، نشأ المجتمع المسلم على هذه الرحمة والبر، مسلمين بر، كافرين بر، مادام في مسالمة، الصغار الكبار الوافدين في الفقراء الجياع رحمة وبر وفضل، مفيش، مش من حق واحد يقابل واحد وهو مكشر، الناس بقت أصبحت متبسمة متحابة، المجتمع بقى مجتمع حلو، تحب تمشي في الشارع، تحب تشوف الناس لما هم فيه من هذا الفضل، لدرجة أن أصبحت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تقول له إعانتك الرجل على دابته صدقة، يجي واحد يركب الحصان بتاعه ولا الجمل تلاقي واحد رايح يسنده يشيله حاجة يطلعها له معاه، مجتمع بقى شكله بيشيل بعض كله، إعانتك الرجل على دابته صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، واحد راح للبير جاب مية وراجع لقى واحد مش رايح، بدل ما يقطع الطريق وراجل كبير يروح يجيب من البير يروح مديله شوية مية صدقة، فبقى الناس تلاقي واحد معهوش مية تروح صباله شوية مية، واحد مش عارف يركب تروح مركباه، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، فيبقى واحد ماشي يقول فين ميدان الجيزة ده روح له منين، يقول له هو من هنا تعالى هوصلك ويمشي معاه. المجتمع بقى في منتهى الجمال، كله بهذه الصورة، لدرجة ان المسلمين واليهود، وده ما يرويه علماء السياسة، في الاول اليهود كانوا بيحبوهم لانه كان لسه ما نشأتش الغيرة دي، فكانوا يستعينونهم في الاموال، يبيعوا ويشتروا منهم، لحد ما عرفوا ان العقيدة، زي ما في واحد اسمه الدكتور اسرائيل ويلفنسون، الدكتور اسرائيل ده راجل يهودي من كتاب المعاصرين، فبيقول ان لو ان محمدا صلى الله عليه وسلم، مكتبه ده اسمه تاريخ اليهود في بلاد العرب او حاجه زي كده، بيقول لو ما كانش قال لهم انتوا كمان مكلفين تؤمنوا وتسيبوا اليهوديه كانوا بقوا معاه ضد قريش، لو كان سابهم محيدين، انما اصل ده هدى، انا مش هو انا راجل زعيم سياسي عايز الدول يبقوا معايا واقوم احارب ضد دول، ده فرعون اللي كان بيعمل كده، جعل أهلها شيعا ياخد شوية ناس معه ويضرب التانيين لما يخلص منهم يضرب بقى اللي معاه، إنما أهل المسلمون أهل هدى، أنا أدعو إلى أنه لا إله إلا الله، اليهودية غلط، النصرانية غلط، المجوسية غلط، الوثنية غلط، كل ده حرام، وما إيه الحلال؟ لا إله إلا الله. اجتمع الناس كلهم حوله لا يداهن في عقيدته، هي لا إله إلا الله هي الصح، ولذلك احنا مش بمزاجنا ان احنا نقول لبعض الناس ده انتوا حلوين وقريبين مننا، ده شريعة عقيدة ما نقدرش. فالمجتمع كان رائع لدرجة انه كانت تجتمع فيه الطعام. مرة واحد جاء في المسجد جاب حاجة، فالناس لقت ناس جعانة، واحد جاي في المسجد شوية قمح، قام واحد قال والله طب ما انا اجيب شوية الذرة اللي عندي، الثاني قال طب والله انا اجيب شوية اللحمة اللي عندي، واجتمع في المسجد طعام كثير فكفى اهل المدينة. فاذا بالحديث يقول من سن في الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. ولذلك لما كانت في قضية افغانستان، لما كنا من حوالي كده مثلا نقول 10-15 سنة، كنت تدخل المسجد تلاقي الناس بتجيب في المسجد الهدوم اللي مودياها لأفغانستان من الشتاء، زمان بقى قبل الراجل الحكومة الموجودة دلوقتي ما تعمل الشغلانة دي كلها، كان كل المساجد كده، تلاقي هدوم من الأرض للسقف المسجد، هدوم وبطاطين وشغلانة كبيرة. فكنت أنا وأنا ببص لها أقول يا سلام فين الصحابي اللي ودى شوية القمح الأولانيين دول، ده أكيد الرجل ده كل ده شغال ميزان الكتاب حسناته، كل ما واحد يودي بلوفر ولا يودي بطانية ولا، وعشان كده أدي هم فارتفعت همة المسلمين. ولذلك يا جماعة عليكم بالرحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام في الوقت ده الصحابة وهم بيقول لهم الراحمون يرحمهم الرحمن، قالوا له يا رسول الله ده احنا كلنا رحيم، فقال لهم لا، انه ليس برحمة احدكم لصاحبه، واحد لقى صاحبه في حاجة يهشها من عليه، قال ولكنها رحمة العامة. يبقى الواحد ماشي في الشارع كده بيدلدق رحمة على الناس، طفل صغير يتبسم له، الشاب الست العجوزة يساعدها، واحدة طلعت الأتوبيس يقعدها، راح واحد ماشي أقول لك لفظ عني بيتلكك، يعني ما بيصدق، يعني بيتلكك إنه يعمل رحمة يرحم الناس. فتلاقي أي حد بيساعده. شفت أنا مرة واحد آخر يوم يعمل فيه إجراء معين وينقصه امضة راجل محاسب نقابي مر على قيده مش عارف كم سنة، ولو ما عملش الكلام ده النهاردة هيضاف على الرسوم 3000 جنيه. فبيقول للموظفة مديرة المكتب بتاع السجلات، بيقول لها طب انا ده انا طب خديها وتديكي تعهد على نفسي ان انا هروح لمحاسب النهاردة، هجيب لك محاسب منين، ده فاضل ساعة وانتهاء مواعيد العمل والمحاسبين ما بيشتغلوش الوقت، ما فيش فايدة يا ست تعملي معروف، ده انا والله العظيم ما هيفضل في بيتي فلوس، ما تملكش. في هذا الوقت جاء واحد قال له اخي تعالى انت حضرتك انا محاسب قانون، اتفضل. راح ماسك الورقه ماضي عليها وطلع الكرنيه لمديره المكتب، فقالت اطلعنا عليها وكده وخدت تعاقد على التصديق من النقابه. الراجل تحس ان هو اتنشل من الازمه اللي هو كان موجود فيها. مثل هذه الرحمه العامه، ايه اللي خلى الراجل اللي بيعمل شغلانه تانية للمحاسب ده يديله هذا التوقيع اللي قيمته 3000 جنيه وما ياخدش منه 3 مليم؟ ما فعل ذلك إلا لأنه هو قلبيا مهيئ مستعد يمشي كده رحمة للناس، بر مع كل الناس. ولذلك يا جماعة لن يقوم مجتمع الإسلام أبدا، اوعوا تصدقوا أن الجماعات الإسلامية القائمة إذا لم تستطع أن تبث في قلوب نفسها المحبة والمودة والبر وما إلى ذلك لن ينصلح شيء، أصل قلبك أنت هو اللي أنت بتبص به. لذلك لابد من هذه الرحمة والمودة والبر والفضل. لازم يبقى واحد ماشي زي ما بقول لك بيدلدق كده، يبقى ماشي الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ذكر عنه كان بيمشي الأطفال يجوا له، يمشي العيال يجوا عليه، يبقى ماشي كده والعيال يجوا له. ليه؟ لأنه هو يعني ودود. أقول لك إيه؟ أقول لك على حق، يعني والله ساعات أشعر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ده كان من المشاعر الراقية العظيمة على درجة انت عارف الطفل الصغير لما تيجي تلعبه ساعات لما تيجي قدام واحد تحب تبقى يعني مما روي من ملاعبة الرسول عليه الصلاة والسلام لأطفاله، وده يمكن من زمان ما قلتش أنا الكلام ده، إنه كان لما يجي يلاعب الطفل يلعبه بحيث يضحكه، فطفل صغير كده بيلعبه فتحرك لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الطفل لسان الرسول فلقى حاجة حمراء فجأة كده حمراء، يعني ده البشرة لها لون معين، كان أبيض الرسول عليه الصلاة والسلام وكان جميلا، فكان لما رأى لسانه وحمرة لسانه هش الطفل له ضحك، والله لولا الحياء والحرق كنت همثل لكم الطفل بيضحك زي الوقت عشان لأن دي. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جعل يخرج له لسانه ويدخله، فكلما أخرجه هش الطفل له وضحك ورسول الله يضحك معه. شايف الرسول يعني إيه رسول؟ فإذا قيل إنكم أصحاب دعوة ورسالة أيها الإخوة فأنتم أصحاب هذه الرسالة، رحمة العامة للناس، هكذا تأسس المجتمع، وبدون هذا لا يقوم مجتمع الإسلام لا على منطق ولا على العلم، ولا لازم أساسا هذه العلاقة تقوم من الإخاء وما إلى ذلك، وهي التي حلت للمسلمين مشكلاتهم. ولذلك الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وبحسب امرئ من الشر أن يجتنبه الناس لسوء خلقه. يقولوا لا بلاش فلان ده أحسن، ده بيشتم ولا بيضرب ولا يزعق فينا، بص لقيه بعيد. وأنا مش عايزك وأنا بقول الكلام ده ينصرف ذهنك تقول ده ينطبق على فلان، لا أنت بص لنفسك هتلاقي في ناس بيخافوا منك ساعات، أو يخافوا يفتحوك في موضوع، أو يخافوا يكلموك لأنك بتزعق فيهم. كل واحد يراجع نفسه هو، سيبكوا من إن إحنا نرمي ما نسمعه على الآخرين، لازم الواحد يبقى بساط عارف بساط للناس يدوسوا عليه. ده مش من عندي، ده الحديث يقول كده، يقول إن من أحبكم إلي الرسول عليه الصلاة والسلام وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. عارف إيه يعني موطأ؟ يعني مداس، يطأ بقدمه أي يدوس بقدمه، فالموطأ هو الذي يداس. ولذلك التعبير العامي اللي يقول لك اجعل خدك للناس مداس، ده انت بتحط نفسك الانسان الرحب ده. يقول ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، فقام المجتمع على هذا ايها الاخوه، واقيموا انفسكم على هذا. الرحمه دي رحمه، انما ان واحد يبقى لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. انت عارف لا تصعر خدك للناس يعني ايه؟ ما تقعدش كده، شايف انت التعاظم ده الخد الاثنين سنتي اللي مرتفعهم ده، هو ده لا تصعر خدك. لازم تبقى خفيف الراس غضيض الطرف، ده المسلم. لذلك تحس المسلم يوم الخميس اللي فات اظن مش عارف ايه اخر كان بيقول لي ان انا عديت في حياتي كلها لقيت في أربعة بس أقعد معهم فلا أشعر بأنهم أصحاب عبء علي. يا خبر أبيض، أربعة أنصار في عمره كلهم هو اللي حاسس أنهم من يعني سهلين هينين، هذا هو الإسلام أيها الإخوة. ولذلك خياركم في الجاهلية هم أنفسهم، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقه الإنسان معنى الإسلام خلاص أصبح بما تربى عليه. إذن أيها الإخوة قام المجتمع المسلم، ولعلي تكلمت معكم عن مشكلات الفقر واليهود والمنافقين والعقيدة وسلطانها وما إلى ذلك. أقول ببساطة أنه في مشكلات تانية كانت موجودة من ضمنها شدة الشوق إلى مكة إلى الوطن، كان واحد يغني ويبكي ويعيط عايز يرجع بيته، عايز يرجع مكة الجميلة، عايز يطلع في المراعي. واحد وهم ماشيين كده بالجمل يقعد يغني للجمل يقول يا سلام على مكة ووديانها، فجاش كان الناس تبكي. ولذلك احنا كنا اتكلمنا عن مسألة التعلق بالوطن دي قبل كده، لكن طب وبعدين هم بيحبوا الوطن هيفضلوا يعيطوا بقى على مكة وجراح شديدة طبعا. فكان علاج النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر مش زيكم، انتوا بتصدموا المشاعر. بص ليه واحد يقول له اسكت ايه ده العقيدة والأوطان تروح في دهية وخش و... لا يا اخواننا، في مش في حاجة اسمها عاطفة عند المسلم. فعالجها مشاعريا فقال لمن يتغنى بمكة، قال يا فلان اسكت دع القلوب تقر. فأصبحت سنة انه لا يذكر احدنا احدا بفراقه الذي عز عليه. فراق موجود، فراق موجود. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو خارج قال يا سلام والله، فالتفت لمكة هو طالع منها لكن بصلها قال لها انت احب بلاد الله الي، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. خرج ربنا نزل ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، وخرجك بالقرآن الذي فرضه عليك ففاصلت اهل مكة سيردك الى عودة الى مكة. كيف قد ايه حب مكان، لكن كان اول علاج داع القلوب تقر. اسكت، محدش يذكرنا بانفصال الديار بقى والكلام ده دلوقتي، استنوا شوية، استنوا كتير، استنى شوية محدش يقول حاجة. وكان القسم الثاني من العلاج اللهم يا رب، دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حب. وبدأت المدينة اللي اسمها طيبة فعلا تطيب لقلوب المؤمنين ويحبونها. وهكذا عالج النبي بالدعاء مسألة أن المدينة الناس مرضت، أبو بكر الصديق أول واحد وقع من المرض. ولذلك أرجوكم يا إخوة لا تهملوا دور العاطفة في الإسلام. هو في حاجة أعلى من هذه العاطفة؟ في شيء، في شيء في الإسلام كل، مفيش حاجة أنا لا أعلم شيئا في الإسلام أعلى من العاطفة. الإحسان عاطفة، العاطفة شيء جليل. أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي حكيت لك قصته مع طفل، ودلوقتي أقول لك إنه الناس أصحابه قاعدين حواليه وكل واحد يظن أنا أحب واحد إليه. مين؟ يمكن عمر بن الخطاب ترجيز وعثمان بن عفان، يا رسول الله من أحبنا إليك؟ فقال عائشة بنت أبي بكر زوجته. من يقدر أن يعالن الناس بهذا التعلق بزوجه؟ لكنه فعل. فقال يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. عشان أنتوا فاكرين أن الرسول ده يعني ما فيش كده حقيقة. هذه العاطفة الكبيرة اللي كان يروح يزور بنته فيبكي ويرق لها إذا وجدها مريضة، أو شافها بتطحن بالحجر بالراحة فإيديها متشققة، يعني هذه العاطفة العالية. فبدأت القلوب تقر والدعاء والناس تستأنف سيرها وحياتها في المدينة المنورة. وكانت هناك مشكلة كبيرة أيضا أخرى، مشكلة منع الحج والعمرة. اتمنعوا خلاص، قريش بعثت لهم قالت لهم انتوا اويتم صاحبنا طب وتعالوا بقى، فمنع الحج والعمرة. ده غير مشكلة اضخم اللي هو مشكلة الخوف الشديد. الخوف الشديد زي ما بيقولوا النهاردة احنا ما نقدرش على مش عارف مين وما نقدرش. الصحابة كانوا خايفين خوف شديد. انتوا ما تعرفوش ايه اللي حصل يا اخوانا بعد الهجرة. اللي حصل بعد الهجرة انتوا فاكرين قريش الرسول بقى فلت فقالوا خلاص بقى وراحوا نام، ده لسه متغاظين، دول رصدوا مئات او عشرات الابل لمن، لدرجة انهم ارسلوا لاصحاب العيون يقولوا لهم عايزينه حيا او ميتا. فلما فلت بعتوا له قالوا لا تظن انك افلتت منا، شو رسالة احنا جايين لك وهنقطعكم جميعا. وبعتوا لكفار يثرب. انا قلت لكم ان يثرب انت ما تعرفش ان اول حاجة حصلت بعد استقرار الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة ان كفار المدينة كفار يثرب قاموا واجتمعوا لحرب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقفوا صفوف وبدأت غزوة فعلا حرب بين كفار المدينة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام واللي معاه. لان قريش بعتت لهم رسالة صغيرة كده قالت لهم اويتم صاحبنا اويتم من خرج علينا لتقاتلنه ولتخرجنه أو لنقاتلنكم ولنأتينكم حتى نستأصل خبراءكم. أبو جهل صحيح توقيعها وبعت له الرسالة، فبعت الرسالة فالكفار قالوا لا احنا مش الكلام ده، فراحوا واقفين صفوف وبدأوا شوف حكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا طول ما أنا بص يا جماعة، طول ما أنا جوه مجتمع ما حربوش من جوه، لأن أنا هيبقى ده من بيت لبيت، هيبقى شكلي إن أنا أفسد مجتمعي هيتقال عليا إيه؟ إنما أنا إذ تحيزت، يعني صار لي حيزا، أحارب المجتمع الكافر الذي أبان. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فورا وقال: يا معشر الأوس والخزرج، والله ما كدتم أنفسكم بأعظم مما يكيده بكم أعداؤكم. ده انتوا هتعملوا لنفسكم مصيبة لو أعداءكم كانوا عايزين انكم تعملوها في نفسكم أو هم يعملوها فيكم، ما يقدروش. يقاتل الرجل منكم ابنه وأخاه وعمه وخاله وأباه. نذكرهم بأن البيت الواحد فيهم مسلم، فيهم واحد لسه ما أسلمش، أب وابنه، أخ وأخوه، عم وابن أخوه، خال وابن أخته. وظل يحدثهم ويهزهم حتى تراجعوا وتفرقوا. لم انتهت هذه المرحلة، ولم يعودوا يجتمعون لما شافوا التفرق ده، الرشد الذي حدث، انه هنحارب واحد، هنحارب ابنه وابن اخوه، لقوا المساله اكبر منه فتفرقوا. انما لولا الموقف الحكيم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يمنع ان المجتمع من جوه يتفجر ويتقطع، كنت سمعت اول غزوه في الاسلام بين المسلمين وبين مشركي يثرب. كانت أول معركة قبل قريش ما تتحرك بجيوش، ولا احنا نتحرك بجيوش ضد قريش، أول معركة كانت تبقى ضد مشركي يثرب نفسه. ولذلك أنت كمسلم لازم يبقى عندك حكمة، لازم تبقى فاهم ماذا يراد بك. لكن خوف كان شديد لدرجة أنه يروي أئمة الحديث عن الصحابة أن الصحابة ما كانوا يبيتون إلا في سلاحهم، واحد بايت والمسدس تحت المخدة، سيفه في جنبه. زي ما قلت لكم بيحصل في الصعيد في حوادث الثأر، ناس بتبات طول الليل، وكانوا يتعاقبون على حراسة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان ينام لحظة من الليل بدون حراسة أبدا. لأنه بلغ، لأنه انتوا واحد من الكفار جاء بخيله مع مجموعة فأغار فعلا على المدينة فعلا، ودخل على المراعي فقتل بعض أهل المدينة وأخذ بعض مواشيها وفر به، وكان سبب من أسباب غزوة هقول لكم عليها بعد شوية إن شاء الله. فأساسا مسألة الخوف بلغت درجة ضخمة جدا، واحد يدخل المدينة رسائل تهديد، كفار يثرب حراسة دائما، الناس لا تنام ولا تبيت ولا تخرج إلا في سلاحها، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي، الصحابة مغاصة الناس بتتعب، في ليلة من الليالي لقى مفيش حد، ففضل صاحي في سلاح نفسه، مش عارف ينام، خوف، الخوف بمعنى الترقب، يعني مش الترقب شديد، جايز يحصل أي حاجة. فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي. فجاء سعد بن أبي وقاص، ولذلك ده من مناقبه أن شهد النبي له بالصلاح. فجاء سعد بن أبي وقاص فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لينام بعد ما لقى الحراسة أصبحت موجودة. وعشان تعرفوا روعة اليقين بالله في ظل هذا الخوف العنيف، وإن اللي جم أغاروا على مراعي المدينة وخدوا المواشي، نزلت آية صغيرة كده ثلاث كلمات: والله يعصمك من الناس. ما فيش حاجة اتغيرت، بس الآية نزلت. طول تشوف الراوي بيعمل يقول لك: فرفع طرف الخباء، طرف الخيمة ولا الستار اللي هو، وقال: أيها المسلمون انصرفوا فقد عصمني ربي. راح قافل الخيمة: أيها المسلمون انصرفوا فقد عصمني ربي، وتفرق وما عاد يحرسه أحد. خلاص، وطبعا ما حصلش حاجة، إنما شايف اليقين. ما حدش قال له: طب برضه يا رسول الله الاحتياط واجب. ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحب أو يؤثر نفسه هو، أو يعمل لمصلحة نفسه هو، إنما ده يقين بالقرآن، خلاص والله عصمك من الناس، روح يا جماعة، انتهى الأمر. ومع ذلك حصلت وقعة، الرجل انتوا عارفينها، الرجل الذي جاء ورسول الله نائم والناس نائمون صلى الله عليه وسلم، فراح ماسك السيف وقال: يا محمد. فقال قال: قم. وقف الرسول عليه الصلاة والسلام، السيف يعني ذبابة السيف اللي هو سن النصل بتاعه محطوط هنا في النحر خلاص يعني بس يمشي 2 سم. قال له ها قول لي بقى من يمنعك الآن مني؟ خلاص أنا هخلص الرسالة أهو. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له الراجل بيقول له من يمنعك الآن مني؟ الله الراجل راح طلع وقع السيف. فالرسول عليه الصلاة والسلام مسك السيف قال له وأنت من يمنعك الآن مني؟ اليقين. مشكلة الخوف كانت مشكلة عنيفة في المجتمع المسلم علشان ما يقولوش إن إحنا حالتنا كذا وكذا وكذا. إذن أيها الإخوة لكن هذا الكلام إذا أضفت إليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من الديار والأموال وسلبت منه أمواله ودياره وأبنائه وخرج المسلمون وجراحات عنيفة الأم اللي ضربت ابنها وانتوا عارفين القصص دي وقلناها في الفترة المكية أم تجيب ابنها من طريق الهجرة وتدخله تكويب النار عم يقتل ابنه سيد يقتل عبد أو وعاء أو أما عنده ديار قطعت أوصال وأرحام قطعت كان شيء فوق ما يستطيع الناس. هنا أيها الإخوة أقول لكم تأسس خلاص مجتمع اتبنى الجامع مكان مطلوب مقر اتبنى الجامع بيوت النبي اتبنت كل صحابي لقى مكانه وبيته أصبح في إخاء بين المسلمين حصلت معاهدة إخاء حصلت معاهدة مع اليهود خلاص مش شغلة المسلمين بقى انهم يقعدوا يحسنوا اوضاعهم المعيشية والاقتصادية ويصلحوا الاقتصاد المسلمين ربنا خلقهم وكلفهم لهم مهمات لهم رسالة في الدنيا مش رسالتهم انهم يخلوا التلفزيون الابيض واسود الوان مش رسالتهم انهم يجيبوا هدوم جديدة كل صيف وكل شتاء دي الرسالة اللي المسلم عايش لها مش رسالته ان العربية 127 تبقى 128 وال 128 طبعا بعد شوية تبقى 129 انما مش دي شغلانة المسلم في الحياة مش المسلم مش هدفه ان هو يعيش احنا ليه تعبانين انا اقول لكم بصراحة ليه الناس تعبانة ولا ارزاقها فعلا كده وتقول ما فيش وقت لانه عايز يشتري بدل المروحة تكييف هواء وبدل الحصيرة سجادة وبدل الشباك ما هو عرياني يكسيه هو راخ ستارة إثارة الداعي إلى الإنفاق دي شغلات الرأسمالية أنت مرتاح بعيشتك لكن لا طب وإيه رأيك أنا أقول لك حاجة حاجة أحسن أنت ليه تشتري القمح وتطحنه أنا هطحنه لك وهعمل مطاحن وأجيب لك دقيق طب ليه تشتري دقيق وتخبزه أنا هجيب لك العيش لغاية عندك طب ليه تاكل عيش ما تاكل جاتو ويعلن عن الجاتو ابنك يقول لك كده بابا انا عايز جاتو تقول له يا ابني ما انا بجيب لك عيش يقول لك لا انا عايز جاتو هو التلفزيون بيقول لازم تاكلوا جاتو تبقى انت ولو ما جبتلوش جاتو يبقى ابن اختك ابن اختك اصبحت شهوات المجتمع بتتحكم فيه دي حقيقه فاصبح الواحد بيجري ورا امور هو عايز يحصلها وأصبح اللي ساكن في أنا بتكلم الآن مع ناس يعرفون الحياة اللي ساكن في شقة في آخر مدينة نصر ولا الهرم ولا في منيا الشيحة ولا في الضاحية من الضواحي عايز شقة أوسع ودور أقل وفي مكان أحسن وبدأ ده يبقى هدف حياته وده موضوع مناقشاته مع أهل بيته فيبقى الصندوق اللي بيشيل فيه ما بيشيلش إلا لهذا الهدف وتعلقت حياة الناس كلها بالخطوات دي بالخير وانا حكيت لكم زمان ان كان في الاطفال لغاية دلوقتي بيعملوا لعبة سيئة جدا انه يحط ربع جنيه في الارض ويشبكها بفتلة فالناس تمشي وطبعا لو واحد عايز يلعب كويس اكتر يجيب 100 جنيه ويشبكها بفتلة ويرميها الارض انت بتمشي شارع تبص على الارض تلاقي 100 جنيه تقعد تدعك في عينك 100 جنيه على الارض فتوطي عشان تاخدها يروح شددها بالفتلة اللي هي غير مرئية لأنها لون الأسفلت أو لون التراب يفضل يشدها فاللي بيبص يلاقي يفتكر الهوى طيار يقوم يمشي خطوة واحدة تانية لحد ما يمشي على ايديه ورجليه ويضحكوا الناس عليه هذه اللعبة السيئة تمارس مع المسلمين. هو بيقول لك طب اللي بعد كده اللي بعد كده فتعيش حياتك كلها معلقة بهذا. المسلمين مش كده، عمر ما ده يبقى شكل المسلمين ولا المجاهدين. المجاهد يعيش حياة الإسلام وأهدافه وآماله وأبعاد هذه الآمال. أول ما استقر المجتمع بهذه الصورة فورا، وقبل ما تبتدي الأمراض الاجتماعية اللي منتشرة النهاردة زي ما انتم شايفين دي، وقبل بقى مسألة تحسين معيشة وما إلى ذلك والحالة الاقتصادية واللي واللي، نزل قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بسبب أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني بسبب أنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. آيات وردة في سورة الحج، يقول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا، شو بقى بعد ما كان بيقول دع القلوب تقر، بدأ ينبههم إلى أن طاعة الله. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم تمضي الآيات لتبين أن احنا مش بقول لكم قتله لا ثأر ولا انتقام. فاكرين لما كنت بقول لكم لا ثأر ولا انتقام؟ لا نقاتل ثأرا ولا انتقاما، إنما ده جزء من وظيفتكم في إصلاح الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبدأوا يعرفوا إحنا لما كنا غضبانين لنفسنا في مكة منعنا من القتال، لما دلوقتي أصبحنا في المدينة عايزين نحسن أحوالنا المعيشية ومفيش حد بيقاتلنا أمرنا بالقتال، لأنه لا يؤمر بالقتال إلا في سبيل الله ولا ينهى عنه إلا في سبيل الله. حالتك أنت حضرتك الشخصية، أنت متعبد بأنك تخلع نفسك وتحل محل رغبات نفسك مشيئة الله عز وجل. وفعلا فعرف إحنا مطلوب مننا الآن. ولذلك الآية دي خطيرة في تحويل الدفة. لأول مرة بقى يا أخوانا المسلمين هيمدوا أيديهم لسيوفهم اللي بقى لها 15 سنة ولا 14 سنة يمكن جاء عليها صدى، يبتدوا يلمعوها ويجلوها ويسنوها من جديد ويشلوها ويبتدوا يشتغلوا جهاد في سبيل الله. ليه؟ لأنه مش نفسهم هي اللي بتقول لهم، ده ربهم هو الذي يقول لهم. ولكن كما يقول الإمام ابن القيم رضوان الله عليه في كتابه العظيم زاد المعاد، يقول: لاحظ أن هذه الآية إذن بالقتال وليس أمرا بالقتال. لسه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لسه مش دلوقتي. دلوقتي أذن للذين يقاتلون إذن فقط، اللي عايز واللي مش عايز. وده تدرج طبيعي، الإسلام بيتدرج كده في جميع الأحكام، تنتبه القلوب ويبتدوا يعرفوا هم يعملوا إيه. وبسبب هذا بدأت العمليات العسكرية بصورة أنا مش عارف إزاي. كل شهر غزوة، كل شهر غزوة، كل شهر غزوة. أول ما نزلت هذه الآية، نزلت بعد شهرين ولا ثلاثة أشهر من قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، قبل ما بنوا المسجد وسكنوا الناس ومعادة الإخاء واليهود، نزلت الآية. أول ما حصلت تبص تلاقي الغزوات مرة في رمضان وفي شوال وذو القعدة وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب، وتنتهي عند شعبان. ثم هيجي رمضان اللي بعد شعبان على طول بغزوة بدر اللي هي بداية الأمر بالقتال وليس الإذن به. عمليات عسكرية، أنا شخصيا مش عارف المسلمين كانوا إمتى بيرتاحوا. هتلاقي كله بقى بهذه الصورة، كل واحد، لدرجة إنه في مرة الرسول عليه الصلاة والسلام كلف 12 صحابي بس انهم يمشوا يومين اتجاه طريق قريش اللي هو طريق التجارة، وادالهم جواب قال لهم بعد ما تمشوا يومين تفتحوا الجواب ده. مشوا يومين مش عارفين فيه ايه، ما يعرفوش هما رايحين فين. بعد يومين وصلوا الى مكان فتح الامير، هما 12 واحد، الجواب لقاه بيقول له روح حارب قريش، 12 واحد. فقال اول ما قرا الكتاب قال سمعا وطاعه يا رسول الله، وقال لهم يا جماعه الرسالة التي معي تأمرني بقتال قافلة قريش، وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أجبر أحدا، اللي عايز يجي يجي واللي عايز يرجع يرجع، فلم يرجع منهم أحد إطلاقا. ودخلوا، ومن عجيب الأمر إن السرية دي بالذات هي اللي أدخلت الرعب في قلوب المشركين، رعبتهم، لأنه حصل فيها تقتل، قتل المشركين كان أول قتل وأول أسرى وأول حاجة كانت دي، ودي كان سيدنا عبد الله بن رواحة، أول من أخذ أسيرا أو قتيلا في معركة كان سيدنا عبد الله بن رواحة. بدأت العمليات العسكرية، وكل شهر كل شهر لحد ما كل الناس عرفوا أن المسلمين تغيروا، بقى في إعلان عام أن المسلمين تغيروا، يقظين جدا ما بيناموش. وبدأت رجالة الرسول عليه الصلاة والسلام رجالته يعرفوا الطرق شكلها ايه حوالين المدينة، ما هم مش من هنا، فبدأوا يتعرفوا على الطرق العسكرية ومنين، ويشوفوا مين اللي ساكنين هنا. وفي هذا الوقت بدأت المعاهدات، كل ما يلاقي قبيلة ساكنة عند طريق مثلا بين المدينة وبين طريق قريش للتجارة يذهب إليهم ويعقد معهم معاهدة. يذهب إليهم ليه؟ لأنه عشان يعرف يخرج بعد كده ضد قريش لازم الناس دي كلها تبقى ما تبقاش ضده، ما تبقى ما يطلعش يلاقي الناس من وراه من كل جانب. فشوف هذا الذكاء. وبلغ الامر درجه ان المساله دخلت على قريش بالرعب الشديد، بالرعب الشديد. واقول لكم طرفه قبل هذه المساله، العمليات العسكريه المتواليه دي قصد بيها هو ايه اللي مخلي قريش عنجهيه قوي كده، ايه اللي مخليها شديدة، تبعت لمشرك يثرب وتبعت تهددنا وتبعت لنا واحد ياخد مواشي المدينة، ايه الحكاية؟ تجار واغنياء وعندهم طريق الى الـ الى الـ الى الشام، خلاص احنا نهددهم في كبريائهم، بيمنعونا من المسجد الحرام زي ما سعد بن معاذ قال لابي جهل، قال له والله اذ منعتني من المسجد الحرام لامنعنك عما هو اشد عليك منه، لامنعنك طريقك الى الشام. فعلا ما كان فعلا انهم يخرجوا يروحوا يتتبعوا قافله لقريش، ساعات تفلت منهم وساعات يلاقوها وساعات يلاقوها عدت وساعات تعرف القافله وترجع، لكن يعرفوا الطريق كويس جدا، يعملوا معاهدات مع كل القبائل اللي في الطريق، معاهدات مع الرسول عليه الصلاه والسلام زي معاهده اليهود تقريبا، تقريبا زي معاهده اليهود. نجحت المسألة حتى جاءت السرية الأخيرة اللي هي السرية اللي بحكي لكم عنها دي، اللي بقيادة سيدنا عبد الله بن جحش. الحقيقة هو حصل فيها غلطة، لأنه هو ما بعتهمش حرب، هو بعتهم وقال لهم أنا بعتكم تشوفوا قريش، تشوفوا أخبارهم. فلما راحوا لقوا قريش قالوا بعدين هنعمل إيه؟ نضربهم ولا بلاش؟ إحنا لو ضربناهم النهاردة هتبقى غلطة كبيرة جدا، لأن النهاردة احنا في الشهر الحرام اخر يوم في رجب، لو ضربناهم يبقى ضربناهم في الشهر الحرام، لو سيبناهم لبكره هيخرجوا الشهر الحرام بس هيدخلوا البلد الحرام، هيدخلوا الحرم، منطقة الحرم، فيبقى انتهكنا الشهر الحرام نعمل ايه؟ المهم قعدوا يتكلموا، نخترق الشهر الحرام ولا البلد الحرام ولا نعمل ايه ولا بلاش ولا نرجع. فدخلوا عليهم في الشهر الحرام وضربوهم فعلا وقتلوا منهم واخذوا اسيرين وخدوا شويه مواشي ورجعوا. بس فرصه بقى، فضيحه، فضحوا المسلمين على الحكايه دي، اتفضلوا محمد جعل اصحابه يستحلون الشهر الحرام، وهو الذي يقول عن نفسه انه نبي، محمد استحل الشهر الحرام. فنزل قول الله تعالى عن هذه الغزوه لم يجامل المسلمين، ودي طبيعة القرآن لم يجاملهم، لكن في نفس الوقت قال للمشركين انتوا اللي بتقولوا الكلام ده، وانتوا لما عذبتوهم وقتلتوا سمية وياسر ما كانش في البلد الحرام، لما كنتوا بتاخدوهم من طريق الهجرة ما كانش ده طريق البلد الحرام؟ لما خدتوهم من بيوتهم وعذبتوهم وقتلتوهم لم يكن البلد الحرام؟ لما حطتوهم في المية المغلية وضربتوهم بالسياط لم يكن ألم تكن هذه هي البلد الحرام؟ ايه الحكاية؟ انتوا نسيتوا انكم فعلتم ذلك عبر 6 سنين على الاقل، او 10 سنين في الحقيقة، هو مش 6 سنين، عبر 10 سنين ما كانش فيها اشهر حرم؟ لما قتلتوهم وضربتوهم وعذبتوهم ما كانتش اشهر حرم؟ فقال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، اي يسألونك عن القتال فيه، قل قتال فيه كبير. فعلا ده مش مظبوط، كبيرة من الكبائر، لكن لازم تعرف انه كفر بالله وصد عن سبيل الله واخراج اهل المسجد الحرام منه، من المسجد الحرام، اكبر عند الله. والفتنة ان تفتنوا المسلمين عن دينهم، والفتنة اكبر اشد من القتل. انتوا اللي بتقولوا ان محمد انتهك حرمة الشهر الحرام، رد القرآن بهذه الصورة فعلا اللي تسكت الكافرين ولم يجامع المسلمين. قال لهم الشهر، والرسول قال لهم انا قلت لكم قاتلوا في الشهر الحرام، انا قلت لكم انتهكوا، انا قلت لكم شوفوا لنا الاخبار وتعالوا. ولذلك رد الاسيرين والراجل اللي ما شوف عدالة الاسلام. يا سلام، الناس دول خدوا بيوتنا واموالنا وطردونا من الديار. انما الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت آية قل قتال فيه كبير، رد الاسيرين، رجع لهم الاسيرين. وكان في واحد قتل في الغزوه دي، دفع 100 جمل ديه القتيل. طب ما انتوا عندكم اموالنا يا راجل، كفايه اموال صهيب يا شيخ. صهيب اللي لما خرج قالوا انت جيت لنا فقير مش خارج بحاجه من اللي معاك، وقال له ربح البيع ابا يحيى. ده صهيب ده كان يقول لهم احنا قتلنا الراجل وديته خدوها من اموال صهيب خصما. انما لا، ده ودلهم في حاله الفقر اللي حكيت لكم عنها 3-4 لقاءات اللي فاتت، ودلهم ديه القتيل لغايه عندهم، واعتق الاسيرين مشاهم. يعني عداله ما فيش بعد كده. حقيقه لم ارى كالاسلام معلما للعداله. لكن في النهايه اصيب اهل مكه بالرعب، وهم يرون ان تجارتهم مهدده. واحدى العمليات العسكريه اللي حصلت كانت انتوا عارفين سبب غزوة بدر، ان القافلة رجع فخرجوا المسلمين يدوروا على القافلة فلتت منهم. القافلة دي اللي كانت سبب في غزوة بدر وهي رايحة الشام كانت سبب في غزوة سابقة عليه. كل شهر، ولما اقول لك كل شهر مش يعني كانوا بيقعدوا 29 يوم ساكتين، لا، ده الغزوة كانت تاخد لها 3 اسابيع، اسبوع رايح اسبوع جاي، 4 ايام رايح 4 ايام جاي، 10 ايام رايح 10 ايام جاي. في غزوة قعدت قرابة الشهر بتاع جمادى الأولى وجمادى الآخرة باستمرار، حتى تبين أن المسلمين ما عادوا يرتضون هذا الهوان. حينئذ نزل الأمر بالقتال المباشر. ما أخطر القعود عن الجهاد، وسأحدثكم عن قعود هذه الأمة أو بعض أجيالها عن الجهاد وأثره إن شاء الله، لكن قبل كده حصلت واقعتين من أخطر وقائع التي ربت المجتمع المسلم، أتكلم عنهم في المرة القادمة إن شاء الله. لكن يكفيني أيها الإخوة أن تعلموا أن المسلمين مش عايشين يأكلوا ويشربوا ويحسنوا دخولهم المعيشية ويعمل، وإنما هم بعثهم الله للرسالة. وما تسألونيش في هذا المرة الجاية هيبان أكثر، وإذا بالأمة يظهر عليها هذا التيقظ وهذه الحركة. وبعد شوية لقينا كل القبائل المحالفة للرسول عليه الصلاة والسلام، الطرق محفوظة، وضعه بهذه الصورة. بدأت قريش تبعث له رسائل فيها بقى الضعف، يعني انه طب ليه كده. وبعدين بدأت تيجي غزوة بدر وهنتكلم عنها المرة القادمة ان شاء الله. ولكن ايها الاخوة، البوسنة والهرسك الان تعتبر في رأيي انا أشرف اللحظات التي يمرون بها. كل ما يصلون عنهم لم يعد مشكلات لاجئين ولا مشكلات سياسية، أصبحت مشكلات جهاد. معنى كده أنهم وقفوا على رجليهم، أن المرحلة الأولى بدل ما تركعهم وصلتهم إلى أنهم واقفين على رجليهم وبيجهدوا، ونحن مسؤولون معهم. ان احنا هم لم يحطوا السلاح لنحطه، نحن مسؤولون معهم. كل واحد يفتعل مناسبة مع احد جيرانه، مع واحد ويدعيه عنده ويقعد يكلمه عن ويقرأه عنها، واللي ما يعرفش عنها كفاية يروح لجنة الإغاثة اللي هي موجودة في شارع القصر العيني في نقابة الأطباء، يروح نقابة الأطباء في شارع القصر العيني أقرب لناحية كوبري الجامعة، مش أقرب للتحرير، أقرب لناحية كوبري الجامعة، يروح ياخد نشرات ويقرأ ويعلم ويعي ما يحدث. ونبهوا المسلمين، لأن في ناس خلاص مع هذا البرد الشديد في البوسنة اللي وصل إلى مش عارف كام درجة تحت الصفر، وتلج شديد جدا، تلج، إنما بدأت تسمع عن أحوال جهادية زي اللي كنا زمان بنسمع عنها في أفغانستان. وثبت إن المسلم هو المسلم، مسلم أوروبي ما يفرقش على المسلم الأسيوي. الأفغان اللي كان بيطلع الجبل شايل واحد، يعني في مرة أخ مصري سافر ليجاهد هناك في أفغانستان، وطالعين في معركة جهادية، طالعين على نص الجبل، الأخ ما بيطلعش جبال، الأكسجين قليل، وبدأ يعني جاله قيء وتعب. فالأخ المجاهد الأفغاني راح شايله على كتافه وطلع بقية الجبل. فالمسلم هو المسلم. الجهاد الذي كان في أفغانستان اليوم المسلم الأوروبي في البوسنة، ولا بقى تقول لي كتوكو، ولا أنا اتضايقت جدا. الشعب كله، معركة الناديين، أنا مش فاكر التاني اسمه إيه، أيوه هو ده، أصبحت ملخص حياة الناس هو الكورة، ومين أحسن ومين يمشي ومين يقعد ومين كده. طب ما احنا عندنا برضو مباراة تانية، بس مباراة حقيقية، فاحنا بنبعد عنها. وصدقوني مسألة كرة القدم دي محطوطة علشان تعمل معارك للناس، يعني معارك برضو هي حاجة صغيرة زي كده، الأتاري والسلم والتعبان والحاجات الصغيرة بتاعت الأطفال. فأرجو أن ننتبه إلى أن المسلمين في، إحنا مش منتظرين الجهاد، إحنا في جهاد فعلا، في معركة فعلا قدامنا. حرض المؤمنين، نبه المسؤولين، جاهد بالأموال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن إحنا لا نتواكل ولا نشعر بأن إحنا في معركة جهاد فعلا محتاجة مننا الليل والنهار. ربنا